إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عندما نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجهاد في غزوة تبوك، تلك الغزوة التي محصت المجتمع المسلم تجاه أشق التكاليف وقعا على النفس، القتال في سبيل الله. من خلال ذلك النداء ومن خلال ذلك التمحيص، تميز الخبيث من الطيب في المجتمع المسلم، ونزلت سورة التوبة تفضح المنافقين وتكشف دخائل نفوسهم. ولما اعتذر أكثرهم عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم بأعذار شاذبة، قبلها النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهرها ووكل سرائرهم إلى الله. لكن الملاحظ أيها الإخوة المسلمون فيما يخص كلامنا اليوم، أن الأعذار التي تذرع بها أولئك المنافقون ليتهربوا من ذلك التكليف، بالرغم من سخطها ووهنها، لم يكن واحد منها متعلقا بباطل الشعور، بباطل شعور القلب. فمنهم من اعتبروا بأنهم ليسوا محل التكليف، إذ مناط التكليف الاستطاعة، وهم يزعمون عدم الاستطاعة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ومنهم من اعتبر بشدة الحرب وقالوا لا تنفروا في الحرب، ومنهم من اعتذر بوقوع مفسدة تضيع معها مصلحة الجهاد، مفسدة الاقتتال ببنات الروم، ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، بل إن بعضهم طلب مجرد العذر قياسا على من عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن لهم أعذار شرعية كالضعفاء والمرضى وغيرها من الأعذار. لكنك أخي المسلم لا تجد أحدا من هؤلاء اعتذر متذرعا بعمل قلبه، بمعنى آخر لا تجد أحدا منهم قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالضرورة أن أجاهد معك لأن المهم القلب. لم يكن أحد ليجرؤ على مثل هذا العذر. أتدرون لماذا؟ لأن أحدا منهم لم يكن ليفكر في هذا أصلا، وإلا فأعذار بعضهم كانت أكثر من واهية، ومع ذلك لم يتبادر لأحد مثل هذا العذر، لأن حقيقة الإيمان الحية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لم تكن تسمح لهم بذلك. فقول لن أخرج من جهاد وربك رب قلوب في مجتمع عامل مؤمن شهادة يعد ضربا من الهذيان والاستخفاف. ولو أن أحدا منهم تذرع بهذا المفهوم أو قريبا منه لكشفته الصورة ولأزالت شبهته. فإذا كان المنافقون في ذلك الزمان، المنافقون لم يخفى عليهم قط أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أن الإيمان ليس مجرد شعور قلبي، بل هو جهاد وأعباء وواجبات وفرائض، فرائض على النفس والمال والقلوب والجوارح، المنافقون فقدوا ذلك، فكيف بالمؤمنين إذن؟ لكنك تسمع اليوم مثل هذا العذر في كثير من المواقف، تبريرا للتقصير في طاعة ما أو للخوض في معصية ما، لماذا لا تفعل هذا الأمر؟ فيرد عليك هذه فقط مظاهر، والمهم القلب. ولعلم فإن في مثل هذا الرد تزكية من نفس، علم صاحب هذا الرد أم لم يعلم، لأنه يشير إلى أن قلبه مطعم بالإيمان ولن يتأثر بفعل هذه المعصية أو بترك تلك الطاعة. وفي هذا كما تقدم تزكية، والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم، وهي تزكية غريبة فيها نوع رياء، لكنه رياء من نوع آخر، رياء بترك عمل صالح اعتمادا على إيمانه القوي الذي لا يتأثر، بعكس المرائين من المنافقين في صدر الأمة، حيث كانوا يراؤون بأعمالهم، بنفقاتهم، بصلاتهم، بجهادهم، بحجهم. ورحم الله من قال من السلف في الفرق بين منافق الصدر الأول والقرون المتأخرة، قال كانوا يراؤون بما يعملون فأصبحوا يراؤون بما لا يعملون، أي يراؤون بما في قلوبهم من عظيم الإيمان والتقوى ولو لم يبدو على أفعالهم منه شيء. فإذا نصح أحدهم أو نهي عن منكر قال أنا أحب الرسول أكثر منك. هذا أيها المسلمون مظهر من مظاهر الإرجاء أو التفكير والتصور الإرجائي الذي يقع على معالم أو معظم معالم حياة الأمة الإسلامية اليوم. ففصل الإيمان عن العمل الذي هو الإرجاء أصبح اليوم واقعا ضخما ثقيلا يواجه كل دعوة تصحيحية، لأن الأمة تخلت عن روح العمل بترك كثير من الطاعات أو بفعل كثير من المحرمات بل والكبائر، مكتفية من الإيمان بالإثم والإقرار وبعض الشعارات. وما كان لأحد في عهد النبوة أن يجيء بمثل هذا الخصام النكد قط، بل إن أعمالهم كانت تسبق أقوالهم ما تسمه قلوبهم. أيها المسلمون، مع أن عقيدة الإرجاء قديمة تاريخيا، إلا أن بواعث نشوئها قديما تختلف عن بواعثنا اليوم، فأصل بواعثها قديما هو التوقف، التوقف من الحكم على الأصحاب المختلفين في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، وهو انحراف في العقيدة، إذ أن هذه الطائفة من الناس توقفت في الحكم على أولئك الصحب الكرام من حيث مغفرة الله تعالى لهم، فأرجوا أي أخروا حكمهم في هذه القضية إلى الله تعالى، وأثبتوا اسم الإيمان لهم في الدنيا. فكان معتقد هؤلاء الذين انشقوا في الأصل من الخوارج أنهم يثبتون الإيمان للصحابة أولئك، ولكنهم لا يوالونهم ولا يحبونهم. ثم تطور هذا المعتقد عند بعض المبتدعة أصحاب النفوس المضطربة والاعتداد بالعقل فوق النص، الذين يعتقدون في قرارة نفوسهم أنهم أفهم من الصحابة رضوان الله عليهم، مع أنهم أهل جهل وضلال، فقالوا إن الإيمان قول بلا عمل، فيكفي أن تقول لا إله إلا الله ثم لا يضرك ما فعلت بعد. وأخذ الناس يتلقفون شبهاتهم بلا حصانة من عين راسخ، فحصل الاضطراب. ولما سئل الإمام ابن عيينة عن الإرجاء قال رحمه الله الإرجاء على وجهين، قوم أرجوا أمر علي وعثمان فقد مضى أولئك، فأما مرجئة اليوم فهم يقولون الإيمان قول بلا عمل، فلا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. فالذين أخروا العمل عن الإيمان وأبعدوه وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، زنيت، رابيت، تركت الصلاة، هذه الأعمال لا تضر إيمانك ولا ترفع الإيمان طاعة، هؤلاء مرجئة. بل غلا بعضهم أكثر من ذلك، فقال الجهمية وأصحاب الجهم أصحاب الجهم قالوا الإيمان هو المعرفة فقط بلا قول ولا عمل، ولازم هذا الكلام أن يكون إبليس اللعين من أفضل المؤمنين. فهكذا يقود الانحراف الفلسفي صاحبه إلى الهاوية والعياذ بالله. وحاصل هذا التفصيل الموجز أيها المسلمون أن الباعث إلى تبني فكر المرجئة اليوم إلى تبني فكر المرجئة اليوم ليس هو شطحات العقل ولا التوقف في الحكم على أحد من الصحابة أو أحد ما، وإنما هو طغيان اللذة والشهوة على النفس. هذا هو سبب إرجاء هذا العصر. فلا يجد الهارب من التكاليف ملجأ سوى القول المتداول المشهور المهم القلب، يعني أن إيماني ثابت راسخ لم يضطرب ولم يضعف، وإنما يحاسبني الله على ما في قلبي، يحاسبني الله على ما في قلبي. طيب الربا الذي تتعاطاه؟ يقول لا يضر ما دامت النية نظيفة. طيب والصلاة التي تهملها؟ يقول لا يضر، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. طيب والتبرج الذي يطغى على أهل بيتك لا سيما في السفرات البعيدة في بلاد الغرب هناك؟ يقول التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه وليس في الحجاب. هذا هو الفكر الغريب الذي يتبناه سواد عظيم من الناس، والذي يبعد أعمال الجوارح عن دائرة الإيمان، أن يرجو العمل عن التأثير في الإيمان، وبالتالي فتح باب المنكر والفساد على مصراعيه، وأدخل صاحبه بطمأنينة زائفة عذر بها نفسه قائلا الإيمان في القلب. وللإعلام ثقل ضخم وتأثير عظيم لترسيخ هذا المفهوم، حتى تربى على الإعلام على ذلك الإعلان أجيال، تربوا على تأثير الإعلام أجيال وما زالوا يتربون عليه إلا من رحم الله. فمن مظاهر التربية على الإرجاء في الإعلام دمج المعصية مع الطاعة وتقديمها للناس في بوتقة واحدة، برنامج خليق فاتن يليه برنامج ديني، يليه مسلسل أجنبي أو عربي بنسائه وغنائه، يليه الختام بآيات من الذكر الحكيم. خلق عجيب هاكم، لا يضر مع الإيمان شيء يقولون، المهم أنك مؤمن لا يضر. وقد يكون ضمن الآيات التي يقرأها القارئ المسكين في الختام قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وهو وضع مضحك مبكي لمن تأمل وتدبر، وهو أيضا وضع مشهود يتكرر أمام المسلم يوميا على مدى عشرات السنين. ألا يتأثر فكر المسلم من جراء ذلك الطرق الدائم والجذاب؟ فيتبنى فكرة ساعة لربك وساعة لقلبك، تلك الفكرة العلمانية في المنطلق، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، والإنسان حر في حياته. بلى فالإرجاء يعتبر رافدا من روافد العلمانية التي لا تفصل العمل عن الإيمان، لا تفصل الدين عن الحياة كلها بما فيها الأخلاق والاقتصاد والسياسة والفن، يعني كن مسلما لكن خذ راحتك، خذ راحتك وتصرف كما تهوى بضوابط النظام، ضوابط القانون، ضوابط العرف أحيانا، لكن ضوابط الدين لا، الدين احتفظ به في قلبك ويكفي. بمعنى آخر أرجع عملك عن إيمانك، أي ليكن إيمانك صوريا شعارات ألفاظا معينة لا حقيقة لها في واقع المحسوس. ولذلك شيئا فشيئا تلاشى الحس الإيماني المتيقظ لدى المسلم، تلاشى. هذا ما يلاحظ اليوم، فأصبح لا يستنكر بعض بل معظم مظاهر الإرجاء. أصبح الواحد منا يسمع مقابلة لمغني والغناء فسق لا جدال فيه ومعصية متفق عليها عند جماهير العلماء بنص الكتاب والسنة، وليس حكما اجتهاديا يسع فيه الخلاف، لا. يسمع الواحد منا هذا اللقاء وهذا المغني يقول في تلك المقابلة على سبيل المثال، يقول الأغنية الأخيرة الحمد لله لاقت نجاحا كبيرا، يعني يحمد الله على نجاح تلك المعصية وانتشارها بين الناس. الحمد لله انتشرت. يحمد الله على عصيانه إياه. ولا نستنكر مثل هذه الجملة المتناقضة التركيب، ولا نستغربها. يقول له المذيع: ما شاء الله، شعبية أغانيك آخرة في الإمتياز، وتباع منها ما شاء الله تبارك الله نسخا بأعداد ضخمة. يعني لا يريد أن يعينه، لا يريد أن يصيبه بالعين فيبرك عليه. ما شاء الله، ما شاء الله على ماذا؟ حلى آثام ومعاصي وإفساد. وقد تجلس ما يسمى بالفنانة بزينتها أمام المذيع وأمام ملايين الرجال وراء الشاشة ممن ينظرون إليها بنهم الذئاب، ثم مثلا تنفي عن نفسها الفضل في نجاح أغنيتها أو مسلسلها أو فيلمها أو أي من هذه النشاطات الآثمة، وتقول بتواضع: أنا لي الفضل في نجاح هذا؟ أستغفر الله، هذا جهد جميع العاملين، ونحن والحمد لله متفاهمين ومتعاونين إلى أقصى حد. نسمع هذه العبارات المتلاطمة ولا نعيش ولا نستنكر ولا حتى نستغرب. هذا مؤشر خطير، أن يحمد الله ويستغفر في مثل هذه الأمور. هذا مؤشر خطير، أن لا نتأثر ولا نهتم ولا حتى نستغرب. وهذا يعني أيها الإخوة بشكل غير مباشر أو بمنطوق الموقف أنه لا شأن للعمل معصية أو غير معصية في مشاعر الإيمان أو ألفاظ الإيمان، لأن الإيمان لا علاقة له بالعمل. الإيمان سبحات الروح، الإيمان مشاعر، الإيمان خيال سارح بعيد عن وقائع الحياة العملية، بعيد عن الأحكام الشرعية. ولهذا فقد جرأ هذا المفهوم المنتكس أصحاب الفكر الملحد والحداثة على كتابة المقالات والكاريكاتير والقصص التي تستهزئ بالإسلام أو تسخر بأهل الدين والصلاح أو تنتقد القرآن أو تنتقص من السنة النبوية. فإذا أنكر المصلحون على ذلك الطعن وتلك الممارسات تعذر أصحابها بأنهم مؤمنون وأن قلوبهم مليئة بمحبة الله ورسوله. وإنما هذا تعبير أدبي أو فني ساخر أو انطلاقة فكرية بريئة لا شأن لها بالإيمان. ولذلك تجد بعض المسميات الغربية الإباحية قد نقلت وترجمت كما هي إلى تحفظ ديني إسلامي مطلقا، فأصبح صنع التماثيل والأصنام ورسم ذوات الأرواح هذه الأعمال التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وقال: أشد الناس عذابا المصورون. أصبحت هذه الصناعة المحرمة تحريما شديدا تسمى في بلاد الإسلام فنونا جميلة، بل وبنيت لها الكليات والمعاهد جريا وراء الغرب الملحد وأخلاقياته ومثله اللادينية. فالغرب فيه دور للعبادة ممثلا بالكنائس، حصروا دينهم المحرف بين جدرانها، فلا شأن للدين ولا رأي له خارج الكنيسة، يقف الدين عن التأثير عند حدود بوابة الكنيسة. وكذلك تحور الدين في مفهوم كثير من المسلمين من حيث يعلمون أو لا يعلمون إلى صلاة في المسجد أو في البيت فقط، هذا هو الدين. أما أن تنشأ معابد المنكرات كمعاهد الموسيقى والتمثيل فهذا نشاط فني لا شأن للدين فيه، فالدين في القلب، محله في القلب فقط، كما هو في الدين النصراني عاطفة ومشاعر، مشاعر قلبية. والمهم أن تؤمن بأن المسيح هو المنقذ المخلص ثم افعل ما شئت بعد ذلك. وهنا المهم أن تشهد أن لا إله إلا الله ثم افعل ما شئت بعد ذلك. هذا هو المفهوم المنحرف والمنتشر، يجعل المرأة المسلمة المتبرجة ترفع صوتها بكل وقاحة في وجه من ينكر عليها أو ينصح لها قائلة: المهم المضمون، والحجاب حجاب الروح. وما أدراك عن مدى حبي لله، وما أدراك عن قلبي وما فيه من إيمان، تقول. فسبحان الله من هذا المفهوم العجيب والكلام المغالق، إذا نطقوا بالقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل، ولكن حسن القول خالفه الفعل. لو كنت تحبين الله لما عصيته، لو كنت تحبين الله لتحجبت تعصي الإله، وأنت تزعم حبه هذا لعمرك في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أسأل الله أن يثبتنا على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، ولي الصالحين المستقيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. عباد الله، ما أحسن الصدق مع النفس، لأن اعتراف المسلم بذنبه وتقصيره خير له من الاعتقاد الفاسد، فإن تأخير العمل عن الإيمان واعتقاد عدم تأثر الإيمان به، اعتقاد عدم تأثر الإيمان بالعمل، إهانة لدين الله تعالى، إهانة. فدين الإسلام دين العمل لا دين الخيال، دين الإسلام دين الجهاد لا دين الرخاوة والكسل. لقد كلف الإرجاء الأمة شخصيتها الفذة لما تخلت عن العمل، فأصبحت بلا هوية، وضاع المسلم بين جماهير الضائعين من أهل الملل الضالة. فالإسلام الذي يحمله، أو بلفظ أصح الذي يحمل ما تبقى منه، طواه في صدره ومع تأثيره على جوارحه، وقال المهم القلب، فضاع عن الضائعين. في مظهرك المهم القلب، في سلوكك المهم القلب، في تعاملك مع الناس المهم القلب، في تعاملك مع الدرهم والدينار المهم القلب، في تعاملك مع الله قال المهم القلب. وضاعت الأحكام، وضاع الإسلام، وضاعت الهوية. يقول الخطابي: قد يكون المرء مستسلما في الظاهر، مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن. يقصد المنافق، يعني أن هذا الوضع ممكن، ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر، هذا غير ممكن. لا بد لمن اعتقد وآمن أن ينقاد، لأن الجوارح دليل القلب، عمل الجوارح دليل القلب. ينقاد بما صدق به قلبه، ينقاد لسانه، تنقاد جوارحه كلها. فإن ضعف إيمانه وقصر في نوع من أنواع الانقياد، لم يستكبر ولم يستهن ولم يتذرع بقوة إيمانه الذي يغني عن العمل، لا، وإنما يعترف بحق الله عليه في العمل من قياد الجوارح، ثم يدعو الله أن يهديه، أن يعينه على الطاعة بصدق. هكذا شأن المؤمن السوي حسن العقيدة، لا أن يتكبر ويقول أنا عندي الإيمان والمهم القلب. إنه ليرجى للمسلم الذي يخطئ ويسيء ويدرك أنه مخطئ ومسيء، يرجى له أن يتوب، أن يتنبه يوما ما، أن يصحو ضميره فيحاسب نفسه ويراجع، لأنه يدرك أنه مخطئ ويتألم قلبه لهذا التقصير الذي يراه في نفسه وفي حياته. وفي الجهة المقابلة، لا يرجى لمن هو مخطئ ومسيء ولا يدرك أنه مخطئ، بل يظن أنه على خير كثير، معتمدا على إيمانه الذي يزعم أنه يكفيه عن العمل. هذا لا يرجى له أن يتوب ويرجع. لماذا؟ لأنه مقتنع بأوهام نتجها الإعلام وزينتها له المسلسلات والأفلام. وهنا مكمن الخطر، حيث يستشري المرض وصاحبه غافل عنه. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعها، يستشري المرض ويستسئل وصاحبه غافل عنه، بل يظن أنه أصح الأصحاء، يظن أنه أصح الأصحاء، حتى يموت القلب تماما بالكلية. أسأل الله السلامة والعافية. إخوة الإسلام، لنكن على حذر مما يحيط بنا من مؤثرات، ولنحرص على حفظ أهلينا من هذه المؤثرات التي تربي الأجيال على مثل هذا المفهوم. فإن اليوم أيها الإخوة عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. اللهم أصلح أمة الإسلام، اللهم اهد قلوبنا للحق يا رب العالمين، اللهم اجعلنا لك خاشعين، لك منيبين طائعين، ولأحكامك مذعنين، وأصلح قلوبنا أجمعين، وارحمنا ووالدينا، واغفر لنا ولهم وللمسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.